أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
إله جزاك الله خير. لا إله إلا الله. يخبر تعالى نبيه بأنه أوحى إليه ما أوحى من الكتاب والحكمة كما أوحى إلى من قبله من الرسل، فخاصة النبي والرسول أن الله أو إنزال الوحي عليه بواسطة الملك الموكل بذلك وهو جبريل عليه السلام. فمحمد ليس بدعا من الرسل، بل قد خلت من قبله الرسل وهو خاتمه صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين والمرسلين. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، يعني وأوحينا إلى النبيين من بعده. استدل بهذه الآية على أن نوح هو أول الأنبياء وأول الرسل، هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه. ولهذا كثيرا ما يقول الله: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح، فيبدأ بذكر: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. والنبيون من بعده، وقد جاء بعده أنبياء كثيرون. فمنهم الرسل ومنهم أنبياء وليسوا رسلا، لم يرسلوا إلى قوم كفار مكذبين كأنبياء بني إسرائيل داود وسليمان وزكريا ويحيى، هؤلاء أنبياء وقد يسمون رسلا. والرسل هم من أرسلوا إلى قوم كفار مكذبين كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وخص من أولئك هؤلاء المذكورين: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم عليه السلام، هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل وإسحاق ابناه فإسماعيل هو الذي من ذريته العرب، وإسحاق هو الذي من ذريته إسرائيل وبنو إسرائيل. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قيل الأسباط هم أولاد يعقوب، وخص منهم عيسى، قال وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون، وأيوب ويونس كلهم من بني إسرائيل، وهارون وموسى كما سيأتي. وعيسى وأيوب ويونس وهارون صاحب أخو موسى عليهم السلام. فالذي يظهر أن عيسى وهارون هؤلاء من الرسل، يعني أنبياء ورسل، كما قص الله علينا نبأهم في آيات يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يقوله عيسى إني رسول الله إليكم. قال سبحانه وتعالى وسليمان، أيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ومن جملة أنبياء بني إسرائيل داود عليه السلام، وقد خصه الله بكتاب اسمه الزبور، كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى أنزل على داود الزبور. ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، مثل صالح وهود وشعيب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن أصول الإيمان الإيمان بالرسل كل ما علمنا منهم وما لم نعلم، نؤمن بأن لله رسلا أرسلهم الله إلى الخلق يدعونهم ويبشرونهم وينذرونهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم خص موسى فقال وكلم الله موسى تكليما. فموسى هو من جملة الرسل بل من أولي العزم، وقد خصه الله بهذه الفضيلة العظيمة أن الله كلمه بلا واسطة، وما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل الرسول، فقد كلم موسى من وراء حجاب لأن موسى كلمه الله ولم يره، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية هي من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم ويكلم من شاء. وقد جاءت آيات عديدة فيها ذكر كلام الله لموسى، وناديناه وإذ نادى ربك موسى، ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. ولهذا يعرف موسى بأنه كليم الله أي مكلم لله. والفضيلة الخصوصية تكليم الله للعبد، أما العبد فإنه يكلم ربه، كلنا نكلم ربنا إذا دعوناه وذكرناه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فأنت تقول إياك نعبد، أنت تكلم ربك، إياك نعبد وإياك نستعين، تقول ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اغفر لي، أنت بهذا تكلم ربك. لكن تكليم الله هذا من الفضائل التي يختص بها من يشاء من رسله. ولهذا قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله. هذا التقدير، التقدير منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات. ثم قال تعالى مبينا مهمة الرسل والحكمة من إرسالهم، فمهمتهم وما والشيء الذي هم مكلفون به أنهم يبشرون من آمن بهم وينذرون من خالفهم، رسلا مبشرين ومنذرين. والحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول الكافر يوم القيامة: أنا ما جاءني من الرسول. فهؤلاء الرسل حجة من الله، هم حجة الله على المكذبين. استغفر الله. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وهو ما أنزله على محمد من القرآن والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة في هذه السورة نفسها، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. القرآن مشتمل على علم الله الذي بحكمته يعلم به عباده. والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، شهادة الله كافية عن كل شاهد. وهو وكيل كاف عن كل وكيل، وكفى بالله وكيلا. نعم يا
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، هذا بناء على ما سبق من قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فلما ذكر الله عيوبهم وذنوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله عز وجل، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء فنزل، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وأنزل: إنا أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فذكر عدة من الرسل الذين الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام.
أبا البشر لأن البشر من بعده كلهم من ذريته، ولهذا يقال نوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني، لأن الطوفان أهلك من على وجه الأرض من البشر فهلكوا، ونجى أصحاب السفينة ومنهم أولاد نوح. ولم يبق سبحانه وتعالى إلا ذرية نوح، فقال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فلهذا يسميه العلماء أبو البشر الثاني. نعم.
قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته لردهم دعوته، وأهلك أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمرا وجعلت معجزته.
يقول إيش؟ وكان الأنبياء،
وكان أطول الأنبياء عمرا.
نعم. لبث في قومه منذ بعثه الله إلى أن أهلك الله إلى الطوفان 1050 عاما. إذن يضاف إلى هذا ما قبل البعثة وما بعد الطوفان، فعمره أكثر من 1000 عليه السلام. نعم.
وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له قوة، ولم يصبر نبي على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره. قوله تعالى
أما هذه التفسيرات هذه من الإسرائيليات، لم تسقط له سن ولم تشب له شعر وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى دليل من خبر معصوم، الله أعلم. أما طول عمر فهذا معلوم بصريح القرآن، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم.
صليت. قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. قرأ الأعمش وحمزة زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان، والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورا.
لا يقول وقرأ أحد.
قرأ الأعمش وحمزة زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة، أي مكتوبة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام، وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماء ويقوم الجن خلف الناس الأعظم فالأعظم والشياطين خلف الجن وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجبا لما يسمعن منه والطير ترفرف على رؤوسهم فلما قارف الذنب لم ير ذلك فقيل له إذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أنبأنا أبو بكر الجوزقي قال أنبأنا أبو العباس قال أنبأنا يحيى بن زكريا قال أنبأنا الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل أي وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل ورسلا نصب بنزع حرف الصفة وقيل معناه وقصصنا عليك ورسلا نصب بنزع حرف الصفة وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا. وفي قراءة أبي ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حقق بالمصدر ولم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة يقال أراد فلان إرادة يريد حقيقة الإرادة ويقال أراد الجدار ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير حقيقة.
يقول المصدر إذا جاء بعد الفعل فإنه يكون مؤكدا ويرفع احتمال المجاز وهذا مما يرد به على الجهمية. وكلم الله موسى تكليما فتكليما مصدر. ثم المؤلف يقرر هذا بأن أنه لا يقال أراد الجدار أن ينقض إرادة لأن إرادة الجدار ليست إرادة حقيقية نتيجة عقل وفهم فلا يقال أراد الجدار أن ينقض إرادة. أراد الجدار السقوط هذا معنى كلام المؤلف. فإذا جاء المصدر المؤكد بعد الفعل رفع احتمال المجاز. نعم
صلاح يريد حقيقة الإرادة ويقال أراد الجدار ولا يقال أراد الجدار إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حكم.
يذكر أن جهمي بن صفوان جميع حرفوا هذه الآية فقالوا وكلم الله موسى، فيجعلون الله هو المكلم فينصبونها، وموسى هو المكلم يجعلونه فاعل. وهذا من نوع التحريف، هذا تحريف لكلام الله. وصواب الآية كلم الله، فالله هو المكلم وموسى هو المكلم. نعم.
صلى الله عليه. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان الله عزيزا حكيما. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا أبو عوانة قال أنبأنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح.
شو الآية؟
قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح.
غير مصفح.
سلام.
نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال ابن
عبد لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، يقول أرض بجوار أرضي، وسمعت أن رجل يريد شراءها، وبعد مدة باع جاري هذه الأرض ولم يخبرونني بأنها ستباع، فهل لي الحق في منع هذا الرجل من شرائها مع العلم أنها لها مدة منذ بيعت؟
ما تقول لحق المنع؟ ما الجار ما يملك منع المشتري أو منع البائع، لكن هل له حق الشفعة؟ بمعنى أنه لك أن تأخذها بالثمن الذي بيعت به. هذا يختلف، ينظر إن كان الأرض مقسومة والحدود مضروبة فلا شفعة، إن كانت الحدود الأراضي هذه محددة وكل يعرف طريقه وكل يعرف حدوده فلا شفعة، وإن كانت الأرض متداخلة مع أرضك فلك الشفعة، بمعنى أنك تأخذها بالثمن الذي اشتراها به الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: حلفت ألا أعود إلى ذنب، ومن شدة ندمي قلت أنه إن عدت إليه أن يقتل ربي والداي.
بئس ما قلت، بئس ما.
وعدت إلى الذنب أكثر من مرة، فما أصنع ليغفر الله لي ويحفظ لي والداي؟
التوبة، التوبة، تب إلى الله توبة نصوحة، ندما وعزما. عند ندم، ندم، الندم توبة، الندم والأسف. وهذا من عجائب التفكير، سبحان الله، ما وجدت إلا هذا تنذره، تنذر أن الله يهلك والديك أو يقتل والديك. هذا من العجائب، من عجائب التفكير، ومن من عجائب التصرفات. لو قلت، مع أنه لا يجوز، لو قلت إن عدت يا ربي فأهلكني، أهلكني، يعني بمعنى أنك دعوت على نفسك، نعم، يمكن هذا أهون. أما أن تصف تفكيرك إلى والديك وأن يهلك الله والديك، تريد أن تجمع بين الذنب والقطيعة والعياذ بالله والعقوق. هذا من العجائب، لكن الخلاص أمامك يسير، التوبة. وتزيد على هذا أن تبر بوالديك وتدعو لهما، تدعو لهما دعاء حارا وبرغبة صادقة وحنان، وحنان ولطف ورحمة، سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وتسأل ربك أن يعصمك من هذا الذنب، إلجأ إلى رب وقل: اللهم عافني، اللهم أعصمني، اللهم أعذني من شر نفسي، اللهم أعذني من الشيطان، وقاطع الأسباب التي تجرك لهذا الذنب. أما أن تدعي التوبة وتقول ما تقول وأنت مقيم على متعاطي الأسباب التي توقعك فيه، لا، هذا يدل على نقص التوبة أو عدم التوبة. شوف الباب الذي دخل عليك منه الشيطان، فأغلق الباب الذي دخل منه الشيطان عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للمرأة أن تقف على باب المقبرة دون دخولها وتقول الذكر الوارد؟
لا، لا، تدعو للأموات وهي في بيتها، تدعو للأموات المسلمين وتستغفر لهم وهي في بيتها، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا مسلم وعندي بنت ارتدت وتنصرت، وزوجها تنصر، ويعتقدون أننا كمسلمين لن ندخل الجنة إلا إذا اتبعنا دينهم، وتعاملنا معاملة سيئة، وتعامل أختها المسلمة معاملة أسوأ، وأنا قاطعتها ولم أتحدث معها، فهل أنا آثم؟
لا، هذا قد أحسنت، هذا يقال له الهجر، يعني أنك لما صارت إلى هذا الطريق الأثيم هجرتها، هذا لعله أقل ما تعاملها به، لكن هذا لا يمنعك من دعوتها إلى الرجوع والتوبة. ادعها إلى الرجوع والتوبة والندم، وادع زوجها. أما هجرك لها هذا أقل ما تفعله عقوبة لها وإنكارا عليها. وقولها إن المسلمين لا يدخلون الجنة هذا مصداق قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الجنة لمن أسلم لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الماء الذي ظهر فيه رائحة بسبب وجود ميتة بجانبه لا تصح الطهارة به؟
لا، يقول الفقهاء إنه يكره فقط ما دام أن الرائحة هذه بسبب المجاورة لا بسبب وقوع الميتة فيه. إن كانت الرائحة بسبب وقوع الميتة فهو نجس، وإن كان بمجرد المجاورة فيكره فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يتم الطلاق عندما تسب الزوجة الله في حالة غضب ومن دون قصد؟
نسأل الله العافية. إن كان وصل بها الغضب إلى درجة السكر، إلى أنها لا تعقل شيئا مما حولها، لا تعلم ما تقول، فإنها لا تكفر بذلك، تكون نزغة شيطان ولا تكفر بذلك لفقدها العقل بسبب الغضب. وإن كانت تعلم ما تقول فإنها تكفر. وتنفصل من زوجها إلا أن تتوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا أسلم العامل فهل لا بد من أن يؤمر بالختان أم يترك هذا الأمر لعدة أشهر حتى يتقوى إيمانه وذلك؟
لا، يترك ويعلم حتى يختتم باختياره ورغبته في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لي أصدقاء كثيرون من أنحاء العالم من ديانات مختلفة، وكيفية معرفتي بهم هو من خلال الألعاب الإلكترونية حيث نلعب سويا، فالسؤال: هل يجب علي دعوتهم للإسلام بما أنني مسلم؟
نعم، الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما دام عندك قدرة على الدعوة، عندك يعني مقدرة بيانية ومقدرة علمية، فادعهم وتكون غنيمة. والمسلم يجتهد في أنه يستغل كل مناسبة وكل يعني سبب يدعو بها إلى الله، هذا طريق الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت إن شاء الله من المسلمين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسلك طريقه في الدعوة، اسلك طريقه في الدعوة. نعم.
ويقول أحسن الله إليك، هل يجوز مصادقة غير المسلمين علما أنهم مسالمين لا يكنون أي عداوة للإسلام وأخلاقهم طيبة؟
الكافر إذا كان جارا أو صديقا بسبب من الأسباب فيعامل بالحسنى، يعامل يحسن إليه بأنواع الإحسان بالهدية ونحوها، ولا يظلم ولا يؤذى ويدعى إلى الإسلام. وهذه فائدة الصداقة، أن تدعوه إلى الإسلام لتنقذه من عذاب الله. ولكن عليك أن تبغضه لكفره، تبغضه لأنه كافر ولو كان مسالما فهو كافر، يجب أن تبغضه في الله كما نبغض الفاسق من المسلمين المنهمك في معاصي الله، نبغضه لمعصيته. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
الصحيح أنه لا بأس به، لأن التعليم جهد، فيه يحتاج إلى جهد، جهد التلقين وجهد الارتباط وجهد، فيجوز أخذ الأجرة على التعليم، هذا هو الصحيح. ولهذا جعله الرسول في شأن المرأة الواهبة، جعل التعليم صداقة. قال للرجل الذي قال زوجنيها إن لم تكن لك بها رغبة، قال ما معك من القرآن؟ فذكر سورة وقال زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا من أدلة أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على التعليم، تعليم القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، أمي ورثت نصيبا من المال فأرادت
ورثت
نصيبا من المال
نعم.
فأرادت أن تشتري به بيتا، فاتفقنا مع صاحب البيت وبدأنا الإجراءات اللازمة، لكن مع ظهور وباء الكورونا والحجر الصحي تعطلت الأمور، وكان قد بقي لنا توثيق البيت فقط، ففي هذه المدة دار الحول على المال، فهل نخرج الزكاة أم لا؟
ما دام المال عندكم ولم يحجز، يعني بشيك مصدق ولم يحجز للبائع، فعليه فزكوه عليه، ففيه الزكاة لأنه لم يزل تحت أيديكم وفي ملككم وتتصرفون فيه. أما إن كان كتب للبائع شيك مصدق فالمال محجوز لحسابه، فلا زكاة عليكم فيه، لأنه خرج عن أيديكم وعن يعني تصرفكم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، هل صلاة الاستخارة تؤدى إذا كان الشخص مترددا بين أمرين، أم أنها تؤدى حتى لو عزم على أمر معين؟
حتى ولو عزم، لأنه يطلب بذلك الخير، ما عزم عليه الإنسان ما يدري هل هو خير له أو شر عليه، فإذا استخار يسأل ربه أن ييسره إن كان خيرا له ويصرفه عنه إن كان شرا. فليس من شرط صلاة الاستخارة أن يكون الإنسان مترددا، لأنه في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر، مجرد أن هم بأمر يحتمل الخير والشر فإنه يستخير. هم بأمر زواج من امرأة معينة، أو هم بسفر إلى مكان ما، أو هم بمشاركة لإنسان في تجارة، ما يدوش العواقب فيستخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أعمل في شركة في القطاع الحكومي والمرتبات فيها أقل من مثيلاتها من الشركات في نفس القطاع، والمسؤول عن الشركة عرض لتعويض النقص أن نكتب ساعات عمل إضافية دون عمل فيها لتعويض هذا الفرق المادي، فهل يعتبر هذا المال حلال أم حرام؟
إذا كان المدير مخول أن يفعل مثل ذلك فهذا لا بأس، أما إن كان تصرف شخصي منه فهذا يمكن أن يعد من التلاعب بالمال العام. يطلب، ينبغي للمدير أن يطلب لهؤلاء، أن يطلب لهم، يتقدم إلى من فوقه إلى الجهات المسؤولة، يطلب منهم أن يزيدوا في مرتباتهم نظرا لهذا السبب، لأن مرتباتهم أقل مما يأخذه أمثالهم في الشركات الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الطلاق المعلق بأن يقول زوج لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق؟
إذا كان يقصد أنها إذا خرجت تكون طالقا فهذا تعليق، فإذا خرجت طالقت، وإن كان يقصد منعها فهذا اسمه يمين، يعني حلف من نوع الحلف، فإذا حلف فعليه كفارة يمين. هذا على قول بعض أهل العلم، وكثير من أهل العلم يراه متى حلف طلقت امرأته. فينبغي تجنب ألفاظ الطلاق وأسباب الطلاق، لأنه يؤدي إلى تفرق الأسرة وتفرق الزوجين، وله مفاسد كثيرة. فلا ينبغي للإنسان أن يجترئ على الطلاق بدون أسباب حقيقية. جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالله لا يحب الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص زنى ثم تاب ورجع لله، وبعد 7 سنوات يتفاجأ أن المرأة حملت منه وأسقطت الجنين في 5 ولكن لم تخبره طوالها تلك المدة، فهل عليه ذنب بسبب إسقاط الجنين؟
عليه ذنب الزنا، وما جنته هو بسببه وسببها. إسقاط الجنين هو بسببه وسببها جميعا، ولكل نصيبه من إثم ذلك، والله حكيم عليم. ولا تسأل عن هذا، خلاص تب إلى الله توبة نصوحة ودع هذا الأمر، لا يعنيك، لا يعنيك هذا الأمر. تب إلى الله من الفعلة وما ترتب عليها، تب إلى الله من الفعلة وما ترتب عليها، وسأل ربك الثبات ودع الأسباب التي تقربك إلى الوقوع في الفواحش. احذر من خالطة النساء والنظر في المواقع الإباحية والنظر في المشاهد التي تغريك بالفاحشة، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من هو كبير في السن والمغسلة التي يتوضأ بها مرتفعة بعض الشيء فيصعب عليه رفع قدميه لغسلهما، فهل يجزئ المسح عليهما بدلا من الغسل؟
لا، لا يجزئه المسح، يتصرف طرق غسل الرجلين ما هو مخصوص بالمغسلة، يجلس على كرسي أو شيء ويغسل رجليه في الحمام أو في طرف البيت في الحوش أو ما أشبه ذلك. أما المسح لا يكفي في غسل الرجلين، لا يكفي عن غسل الرجلين، فرض الرجلين هو الغسل لا المسح. يضع إناء ويأخذ من المغسلة ماء ويغسل رجليه في هذا الإناء، صحن طست. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم بيع مجموعة معينة من الدروس في مجال معين، حيث يقوم شخص مختص في مجال ما بتصوير مجموعة من الدروس المفيدة في مجاله وبيعها على الشبكة في مواقع مخصصة؟
بيعها كبيع الكتب، كبيع النسخ من الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: حج الوالد وفي آخر يوم رمى الوالد الجمرات حيث جمع الحصوات السبع في كفيه ورماها مرة واحدة ورمى مثلها عن الوالدة بعد توكيله، فما حكم هذا الفعل؟
يقول أهل العلم إن رمي الجمرات لابد أن يكون متتابع واحدة واحدة، ويكبر مع كل حصاة يرميها سبع، ولا يجزئه أن يرمي السبع برمية واحدة مجموعة، فهذه لا تجزئه إلا عن واحدة. ومعنى كلامهم أنه قد ترك واجب الرمي، رمي الجمرة، فإن كان ميسورا فينبغي أن يذبح هديا. نعم. بعده
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نذر الوالد إن شفى الله ابنته ليذبحن 12 تيس، فما حكم ذلك؟
إذا نذر أن يذبح كذا ويتصدق به فليوفي بنذره، إن هذا نذر طاعة. أن يذبح الإنسان ذبيحة ويتصدق بها هذا نذر صدقة، نذر أن يتصدق بلحم هذه الذبائح يجب عليه أن يوفي بنذره ما دام الله حقق له مطلوبه. نعم. وينبغي للمسلم يعني كقاعدة عامة ألا ينذر، النذر مذموم، جاء في الحديث النذر لا يأتي بخير، وجاء النهي عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله إلا بالنذر، فلما تحمل نفسك وتعرض نفسك للإثم، لأنك إذا نذرت طاعة ولم توفي أثمت، فأنت في عافية، احمد الله أنه وبدل النذر أن تشكر ربك وتحمده على النعمة إذا حصلت لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هناك أناس يتاجرون بالحج عن الغير واتخذوا ذلك مهنة بحيث يستلمون من ذوي الموتى من المسلمين في بلادنا ويدفعون منه قسطا لبعض من يستأجرونهم من المقيمين في مكة ويحجون عنهم ويأخذون باقي المبلغ لهم، فهل يحل لهم اتخاذ هذه المهنة؟
لا هذا غلط. هذا الذي تفعل أول أنه يأخذ المال ليحج من أجل المال، يحج من أجل المال، فهو غير مخلص لله، فهذا لا أجر له ما دام أنه لا يحج إلا من أجل المال فلا أجر له. ويزيد هذا الأمر قبحا أنه لا يحج بنفسه بل يذهب ويستأجر واحد آخر، والذي استأجره لا يرضى بذلك، الذي استأجره يريد منه أن يحج هو بنفسه ولم يأذن له أن يوكل. لا، لكن لو قال له شوف لمن يحج عني عن والدي يصبح وكيل. وهذا طريق اتخذوه للكسب وهو من الطرق الرديئة، أن تجعل الدين وسيلة لتحصيل المال وتحصيل الدنيا. نعم.